أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 283. الذكر للتغسيل سننان، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع. هذه المسألة بطولها كلها تتعرض للمستحبات والمكروهات في التغسيل، وكما جرت العادة نحن لا نعطي مزيد اهتمام للتدقيق في المستحبات، نقرأها بشكل سريع مع بعض التوضيحات باعتبار أن جملة من هذه الاستحبابات أساسا لم تثبت بطريق شرعي، بل حتى رواية عن بعض قسم منها حتى رواية ضعيفة ما موجود فيها، يعني قسم من الاستحبابات الموجودة في أحكام الأموات حتى رواية ضعيفة ما موجود فيها. ما هو المدرك فيها؟ المدرك عمل بعض القدماء من المشايخ، مثلا السيد أم طاووس ينقل عن جده لأمه والرام بن فراس، شيخ الرام بن فراس، أنه عمل وأنه ممن يقتلى بفعل، أنه مثلا وضع خاتم عقيق في فمه، أوصى بأن يوضع خاتم عقيق مثلا في فمه بعد الوفاة. هذا لا يثبت استحباب شرعي، وإن كان سيد بن طاووس يمدح جده ويقول بأنه كان ممن يقتلى بفعله وما شابه ذلك، لكن لا يثبت استحباب شرعي. لذلك لاحظوا الفقهاء ما يقولون يستحب، يقولوا يشير قد ذكروا، يوكل الأمر إلى غيره يعني. خوف والأمر سهل ما دام الأمر متعلق بماذا؟ بالمستحبات أو بهذه الأمور، سيتعلق بماذا؟ برجاء المطلوبية لا بقصد الاستحباب. قد ذكروا للتغسيل سننا، بعد صار واضح لماذا عبر قد ذكروا للتغسيل سننا، على أساس لا ينسب إثبات الاستحباب لنفسه، واضح، ولا يثبت أن هذا هناك استحباب. ذكروا أن من السنن هذه مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، على مكان مرتفع، لأنها واضحة على أساس شنه تنزل ماء الغسالة، وأن يكون تحت الظلال، تحت الظلال يعني ما يكون شنه في الشمس، ما يكون في مكان تشبه الشمس، يعني يكون مكان مظلل، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار. ذكرنا في حال الاحتضار كيفية التوجيه المطلوب بأن توضع خدمات إلى جهة القبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة. خب، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه. خب، القميص لا يقصد بالقميص هو ما نتعارف عليه بالقميص، القميص في الروايات عندما يأتي لفظ القميص يقصد به هذه أشبه ما يكون بالثوب القصير، أشبه ما يكون بالثوب القصير، هذا يقال له ماذا؟ قميص ثوب، بس ما كانوا يخلون الثوب توصل إلى شنه؟ إلى الجوزتين يعني، هذا يقال له ماذا؟ قميص. خب، حتى الثوب يعني يشمل الحكم، يعني الحكم يشمل الثوب، أما القميص الأعتياد الآن معهود فهو يستحمل الأزرار بعد مثلا الحل فيه، صحيح؟ خب، وأن ينزع قميصه، قميص الميت، من طرف رجليه، لا يصلع من طرف الرأس، وإن استلزم فسقه بشرط ابن الوارث. ليش اشترط ابن الوارث؟ لأن هذا القميص بعد موت هذا الشخص صار ملكا للوارث، فتجد تستطيع أن تتلفه، مشري؟ خب، هذا التلف إذا ما كان بابن الوارث وهو المالك، خب مشكل. خب، والأولى أن يجعل هذا القميص سافرا لعورته، واضح؟ وأن يجعل أن يجعل ساترا لعورته، مو أن يجعل، أن يجعل ساترا لعورته. لا، ليش؟ أن يجعل القميص ساترا، صحيح، أن يجعل القميص ساترا لعورته، صحيح، أن يجعل القميص ساترا لعورته، لعورة الميت، يعني أن ينزع بحيث يبقى شنه مغطي، يعني لا ينزع كامل بل يبقى بحيث يكون ساتر للعورة. خب، وأن تلين أصابعه برفق، وإن كان العبارة دي هم يحتمل فيها أن يجعل ساترا، أن يجعل شيئا ما ساترا للعورة، هم يحتمل فيها هاي المعنى إقناع التغسيل. يعني العبارة وإن والأولى إذا بنيناها للمجهول عفوا إذا قلنا هكذا أن يجعل ساترا لعورته، يعني يجعل الخميص ساترا للعورة، وإذا قلنا أن يجعل ساترا، أن يجعل المغسل ساترا لعورة الميت، ساتر شيء ساترا معينا لعورة الميت، خرقة أو ما شابه ذلك، وأن تلين أصابعه بغيظ، حالة الصحة حالة تيبس لأعضاء الميت فتلين الأصابع بغيظ مثلا إذا كانت منكمشة أو ما شابه ذلك تلين بغيظ لا تؤدي إلى تكسيرها أو ما شابه ذلك، وكذا جميع مفاصله. وأن يغسل رأسه برغوة السدر. خب رغوة السدر يعني هذا الزبد على السدر، بمجرد أن تفرك السدر هكذا في الماء تضع السدر في أيديك وتفركه في الماء، تبقى فيه رغوة بسيطة فوق الأعلى، تصل الرأس برغوة السدر يعني بشيء من الماء الذي فيه السدر، عادة يكون مرتفع في أعلى القدر. خب وفرجه بالأسنان، طب نوع من الرياحين هذا. وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع، يعني يبدأ بغسل يديه الميت إلى نصف الذراع بيد. طب وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات، ثم يعني في الغسل بماء السر، بماء الكافور، بماء القراح، تغسل يد الميت 3 مرات إلى الذراع، صار واضح. ثم يبدأ وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسلين 3 مرات، يعني 3 مرات تغسل اليد إلى نصف الذراع، إلى نصف الذراع في كل واحد في الغسل بماء السدر 3 مرات تغسل اليد اليمنى و 3 مرات تغسل اليد اليسرى. ثم بشق رأسه الأيمن. لا لا، هذا قسم من المستحب قبل الشروع في الغسل شيخنا الأصلي، قبل أن تشرح الغسل الأصلي شيخنا، هذه مستحبات. ما يقولون الآن في الدارة تغسل توضأ تغسل فرتك تتمضمض، يستحب التمضمض أو ما يستحب؟ خب مو معناها انه لو هذا مو معناها انه في غسل الوجه بعدين ما تغسل جهه الفم، هذا مستحب مستقل بروحه غير الغسل الواجب شيخنا، الغسل الواجب لوحده هذا مستحب مستقل. خب ثم بشق راسه الايمن، الراس كله عضو واحد مو، تبدا في الراس بالشق الايمن. خب ثم بشق راسه الايمن ثم الايسر. خب ويغسل كل عضوين 3، شوف انت تستطيع ان تغسل الجانب الايمن مثلا مره واحده بماء السدر ومره بماء الكافر ومره بالماء القراح، مش دي؟ خب لا، يقول تغسله بماء السدر 3 مرات كل عضو من الاعضاء 3، وفي الراس والرقبه والجانب الايمن والجانب الايسر، صحيح؟ 3 اعضاء، هذه 3 اعضاء كل عضو منها تغسله بماء السر 3 مرات، بماء الكافور 3 مرات، بماء القراح 3 مرات، بالنتيجة رايح تغسل 9 مرات. بكتير بالنتيجة انت رايح تغسل 9 مرات، يعني كل عضو بتغسله كان 9 مرات، 3 مرات بالسر 3 بالكافور 3 بالقراح. هو يغسل كل عضو 3 في كل غسلين من الأغسال 3، يعني من السر والكافور والقراح، ويمسح بطنه في الأوليين في الأولين عفوا قبلهما، يعني قبل أن يشرع في تغسيل الميت بماء السر يمسح بطن الميت. صب إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، ليه؟ مخافة خروج الولد، متفقين؟ تمسح بطن الميت قد يخرج من بطنه ماذا؟ بعض القارورات، ليس كذلك؟ خب ما تمسح بعون، خب قد يخرج من بطنه بعض القادورات. خب المرأة الحامل إذا مسحت بطنها قد شنه؟ قد يعني يخرج الولد منها، هي ميتة والولد ميت. لو كان الولد حي سيأتي انه ماذا؟ يشق البطن ويخرج. خب فيكره ذلك. خب الا الحامل التي مات ولدها فيكبس في بطنها فيكره ذلك، يعني مسح البطن مسح بطنها. وان يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت ايضا من ضمن المستحبات، ان الغاسل يقف على الجانب الايمن للميت. وان يحفر للماء حفيره، يعني ان الماء يدخل في ماذا؟ في حفيره معينه. وان ينشف بدنه بثوب نظيف او نحوه، وان ينشف بدنه بدن الميت بثوب نظيف او نحوه. الثوب الثوب قطعه قماش يسقط عليها انها ثوب. في هالمثالين هذا والذي ذكرته انت يصلح عليه انه ثوب. وذكروا ايضا انه يكره اقعاده حال الغسل، اقعاد الميت بان يجلس، وترجيل شعره يعني تنشيطه ايضا من ضمن المكروهات، وقص اظفاره وجعله بين رجلي الغاسل بان يقف هذا الميت، يعني يضع رجل هنا ورجل هنا مثلا حال التغسيل، يعني يفرج رجليه ويضع الميت بينهما. خب وارسال الماء في الكنيس ايضا، الكنيس عن البالوعه. وعليكم السلام. وحلق راسه، حلق راس الميت ايضا من ضمن المكروهات. خب او عانته وقص شاربه، وطبعا حلق العانه ما لم يستلزم محرم والا يحرم. حلق العانه يكره متى؟ ما لم يستلزم محرما والا شنو؟ يحرم. شلون يستلزم محرم؟ كما اذا كان المباشر غير الزوجه، ان الزوجه يجوز لها النظر الى العوره، مو الزوجه يجوز لها النظر الى عوره الميت كما تقدم يوم امس. وغسله بالماء الساخن، عفوا، وتخليل بصره وقص شاربه، قص الشارب واضح بعد، وتخليل بصره، تخليل بصره ما التفت انا العباره البارحه، لعله يقصد به ادخال الماء بين الجلد والظفر، يعني بدون ان يخلع الظفر، ظهر العباره هذا هو المقصود. وغسله بالماء الساخن بالنار ايضا من ضمن المكروهات، ان يغسل الميت بالماء الساخن بالنار، الماء المسخن بالنار. فاذا كان مسخن بالشمس يقول او مطلقا، يعني حتى غير مسخن بالنار، كما لو سخن بالكهرباء او سخن بماذا؟ سخن بالشمس. والتخلي عفوا والتخطي عليه حين التغسيل، يعني اصطلاحنا ينطه. الفصل الثالث في التكفين، الفصل الثالث في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. خلنا نشوف الآن الأثواب الثلاثة. الأول المئزر، والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، هذا اللي احنا نسميه الوزار. لما نقول وزار كلنا بحارنا وحجازيين مناطقنا الشيوخ اللي هم يلبسون شبه وزرة، مو؟ خب هذا الوزار هو ما يعبر عنه بالمئزر هنا. والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، ثم يقول والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم، أن يكون من هنا مثلا إلى شنه؟ إلى القدم، إلى الأسفل، إلى القدم. لا هو عادة احنا يصعدون بس قبل الإباطين بقليل، يعني أنا لاحظ تقريبا إذا تقول من هنا يغطون، يعني العبارة يعني مجملة ما فيها هاي الوضوح أنها تغطي السر أيضا أم لا، والأمر سهل باعتباره مستحبا يعني، ولا خلاف بينهم في عدم لزومه بلا إشكال. خب الثاني القميص، القميص والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى نصف إلى النصف من الساقين. خب القميص تجزي فيه حتى الثوب الاعتيادية، تقدر تلبس الميت ثوب ويكفي، لكن لبعض المكروهات التي ستأتي واضح، مثل أن يكون الثوب، أن يكون هذا الثوب مخيطا مخيطا يكره، واضح؟ فاحنا شفا ونجيبون هاي قطعة قماش فيشقوا وسطها ويلبسوها بحيث تكون قطعة من الأمام وقطعة من الخلف يعني بهذه الكيفية. شوف بس هي طويل وهي طويل ويشقون الرأس بحيث يدخل رأس الميت منها. عرفتي؟ مثل الفوطة الطويلة هكذا هاي تكون طويلة طبعا تتشفس بهذه الكيفية ويشق في وسطها وتلبس الميت حتى لا تكون شنه مخيطة. صار واضح؟ خب وين وصلنا؟ خب الخميس والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلا النصف من الساقين والأفضل أن يكون إلى القدمين والأفضل أن يكون إلى القدمين. أيضا عبارة جدا واضحة ما يبغى إليها شنو شرح. لا لا إلى إلى الجهد الشيخ مو دواري هذه. خب الإزار الإزار الثالث الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون طولا. الإزار الذي يغسل به هاي اللي تشوفون عادة أنتم في الكفن وهو الذي يلف به الميت هذا يعبر عنه بالإزار هنا. ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه يعني يكون يزيل عن الميت مثلا بمقدار شبر أو شبر ونص بحيث أنه يشد هذا الطرف وهذا الطرف أيضا يشد متفقين هكذا يربط هنا ويربط هنا هذا الطرف الأعلى والطرف الأسفل. خب والأحوط أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر هذا الجانب يقع على هذا الجانب بهذه الكيفية. جيد. الإزار هذا الذي يغطي تمام الميت يقال له إزار. المئزار وهو الذي يغطي شنه من السرة إلى الركبة والأفضل أن يغطي من السر إلى القدمين. قميص هو صراحة ليش ستأتي بعض المستحبات لسي على مستوى الوجوب هذا الواجب صراحة الإزاء واضح؟ نعم. عن هو؟ هذا قميص شيخنا. القميص لوحده. شوف أول قطعة رقبها هذا المئزر وهو الذي يستر ما بين السرة والركبة والأفضل إلى القدمين. صحيح؟ من أفضل إلى القدمين. والقميص قلنا من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدمين. القميص هذا اللي قلنا أنه يشق رأسه ويدخل هكذا يعني يشق هنا ويلبس للميت. ما يشوفون واحد يقولون لبس كفنة لبس الكفن ما يلبس إلا قطعة واحدة عادة هذا القميص مو كذي يلبسون غير القميص يقولون لبس الكفن. حب نعم ثلاث قطع والإزار ثلاث قطع القطعة الثالثة يلف بها يعني في الواقع. والأحوط استحبابا في كل واحد منها أن يكون في كل واحد من القطع الثلاث الأحوط والأحوط لكن استحبابا لما سيأتي والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عن يعني هذا إذا وضع على اليد يكون ساتر لليد ما يحكي عن اليد يعني ما يظهر ما تظهر اليد من خلاله ما يكون رقيق بحيث تظهر اليد من خلاله واضح لا يحكي عن اليد لما تحت غير حاك عنه وإن كان الأقوى حول الاحتياط الاحتياط استحبابي صحيح وإن كان الأقوى شنه كفاية حصول الساتر بالمجموع يعني مثلا بمجموع القطع الثلاث يتم ستر العورة مثلا واضح والبدن لأنه مو بس العورة التي تستر بل يستر كامل البدن في هذه الحالة. خب بمجموع هذه القطع الثلاث حصل الستر يعني لو كانت القطعة الأولى رقيقة والثانية رقيقة، لكن الثالثة مو رقيقة، ظاهر العبارة انه شنو بهذا المقدار كافي. جيد، قلنا الثالثة مو رقيقة، الثالثة جيدة على اساس لا تشكل الاشكال. لا يعتبر في التكفين نية القربة، صار واضح؟ الثالثة مي رقيقة، فما رايح شفنا. وإن كان الأحوط أن تكون حتى الأولى والثانية مرقيقة يعني. لا يعتبر في التكفين نية القربة، هذا ما عبرنا عنه بأن التكفين واجب توصلي. قبل درسين ثلاث أشرنا إلى أن التكفين من الواجبات التوصلية، لذلك لو حصل التكفين من المروحة، المروحة جنب الميت مثلا يعني، قلنا اشتغلت المروحة فطار الكفن على الميت فاتسح به الميت، يعني هو التف على الميت يعني، هذا فرض غير واضح، انما فقط من باب المثال نقول في هذه الحاله لا يجب عليك ان تاتي وتخلع الكفن وتلبسه للميت مره اخرى، نسمع ان التكفين حصل بعد ولا يشترط نيه القربه ولا شيء. خب، وقد مر الكلام فيه في المساله 260. خب، اذا تعذرت القطاعات الثلاث اقتصر على الميسور، يعني لم تتوفر القطعة الثلاث، توفرت قطعة واحدة أو قطعتين، القطعة الثلاثة لم تتوفر، يقول اقتصر على الميسور. خب، إذا دار الأمر يعني إما أن نستعمل هذه القطعة للقميص أو للإزار، إما للقميص أو للإزار، نستعملها لماذا؟ نعم السلام. إذا دار بين القميص والإزار أو بينه وبين الإزار والمئزار ثلاثة، يعني هي لا تكفي إلا لواحدة، عند قطعة واحدة تكفي إما للإزار أو المئزار أو القميص، نستعملها للإزار. وإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص افترض أن عندنا قطعة تكفي للمئزر أو للقميص، نقدم القميص، يقدم القميص. طب وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة، طب ما حصلنا إلا قطعة قماش بهذا الحجم مثلا تستر العورة بالكامل، طب يقول أيضا تتعين بعد، تعين الستر به. وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر، طب هاي قطعة كلش صغيرة، إما نستر بها القبل أو الدبر، يقول تعين ستر القبل. واضحة بعد، هي فروض في عصرنا الحالي يعني فروض نادرة في الحصول. خب، يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب. شلون يعني يصدق عليه اسم الثوب؟ يعني يصدق عليه أنه قماش. حتى الآن يجيب قطعة نايلون، الآن ما يبيعون نايلون لون أبيض له لون يعني مو شفاف، قطعة نايلون لكن مو شفافة، خب هل تستعملها في الكفن؟ هذا لا يصدق عليه انه ثوب، هذا لا يصدق عليه انه ماذا؟ انه ثوب. خب، يجب ان يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب، وان كان مصنوعا من وبر او شعر ماكول، من وبر او شعر ماكول اللحم، كما لو صنع من وبر ماذا؟ من وبر الخروف مثلا، واضح؟ من وبر الناقه، ماكول اللحم صحيح؟ صنعنا منه ثوب، يقول يصح. خب، بل ولو من جلده على الأظهار، حتى من جلد مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فشيء في الكلام عليه. خب، ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، يعني في غير صورة الاضطرار لا يجوز اختيارا. ليش؟ لأنه في صورة الاضطرار يجوز بهذه الأمور كما سيأتي، بهذه الأمور لا يجوز في صورة الاختيار التي سيذكرها الآن، لا يجوز إذا كان عندي قطعة قماش أخرى، أما إذا ما كان عندي قطعة قماش أخرى فيجوز. ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، هنا لم يقل لهذا الحكم خاص بالرجل أو بالمرأة، بعد لم يفرق بين الرجل والمرأة، بخلاف الصلاة أنه يفرق بين الرجل والمرأة في لبس الحرير. لا، ولكن لا يجوز اختيار التكفين بالحرير ولا بالنجس. لو كان عندي ثوب نجس شوفوا تعالى نقول ثوب نجس وتعالى نقول ثوب متنجس. النجس يعني ذات النجس كما لو كان شنو جلد ميتة بقرة ميتة فأخذنا جلدها، واضح؟ هذا يقال جلد ميتة مو، وجلد ميتة نجس عين، نجس العين. خب المتنجس كما لو كان ثوب عادي لكن أصابه بول، ثوب عادي لكن أصابته نجاسة خارجية يقال متنجس، هذا قابل للتطهير. ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة. هناك جملة من النجاسات يقال هذا من النجاسات المعفو عنها في الصلاة، سيأتي إن شاء الله في بحث في آخر لحظة الطهارة ما يعفى عنه في الصلاة، منها الدم الذي هو أقل من الدرهم. يقول هذا حتى في الكفن لا يعفى عنه حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا في الصلاة. بل بالنسبة إلى الرجل، الكلام بالنسبة إلى الرجل في الصلاة، بل في غير الصلاة أيضا لا يجوز لبس الذهب. مش دي هنا الثوب ما يصير الثوب نفس الذهب، لكن قد يكون مذهب مذفرش بالذهب بالصلاة. بل لا بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا مزقرش بالذهب على قولتنا، مصبوغ أو بأي نوع يصدق عليه عرفنا أن هذا مذهب. ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، مثل الآن شنو مثل الجلد الأسد، الأسد هل هو هل مما يؤكل لحمه؟ لا يؤكل. لو صاح الكفن من جلد الأسد مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه لا يكفن، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا. ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه على الاثنين معا. طبعا في الصلاة سيأتي إن شاء الله أنه ما لا يؤكل لحمه أيضا لا يجوز الصلاة فيه. الذي يصير في السنة أيضا يوافق في مجاز من يوافق في القيا أو لا، بس يستشكلون في الجملة بما لا يؤكل لحمه. من ضمنها مسألة الابتلائية اللي عادة تحصل وبرز القط نسميه النور، هذا إذا أصاب ثيابك وأنت صليت صار على ثوبك شعر من السنور، هذا ما تسمعون يقولون تبطل الصلاة؟ أفهمي؟ طب ليش تبطل؟ لأنه مما لا يؤكل لحمه، الوجه صار واضح؟ هذا لا يؤكل لحمه، إذا لا يؤكل لحمه فأنت صليت به نفس الحكم. ما قلنا بس القصور مو بس مستكثر، كل ما لا يؤكل لحمه حتى الأرنب، الأرنب نفس الحكم، كل ما لا يؤكل لحمه. غاية الأمر حين نذكر القط غالبا لأنه محل استلانة في البحرين، غصب عنك عن أنفك يدخل بيت هذا السنة. متفق؟ فهذا باعتبار مورد ابتلاء يذكر كثيرا، اما غيره عادة مو محل ابتلاء، يعني من هو يربي ارانب احنا خب، او من هو عنده اكل او نمر او ما شابه ذلك. فعلاً خب نرجع الى اصل المسألة، هذا يقول واما في حال الاضطرار. خب كان في الفقرة السابقة في اولها قال ولكن لا يجوز اختيارا، مو اختيارا لا يجوز في حال الاضطرار، هنا يقول وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع بكل ما سبق، يعني لا يكفن الميت شنو عاري، بل لا بد من أن يكفن ولو بالنجس ولو بالمذهب ولو بالحرير. خب كل ما تقدم فيجوز بالجميع. خب فإذا حصل في واحد منها، مو قال يجوز التكفين بالجميع، إذا كان ما عندنا إلا واحد من هذه السابقات، ما عندنا إلا بحرية، ما عندنا لا متنجس ولا غير، تقول بعدين يتعين، أو ما عندنا إلا ثوب نجس، ما عندنا ثوب حرير، إحنا على أساس نقول إحنا دار الأمر بين الحرير وبين النجس، كانوا يكفنه بماذا؟ ما عندنا إلا بس حرير، ثوب حرير، هل نكفنه بالحرير؟ يقول بل يتعين في هذه الحالة أن نكفنه بماذا بالحرير. طب عندنا صورة أخرى وهي أنه يوجد هم حرير هم ثوب مذهب هم ثوب نجس، ثلاثة أمور مثلا، فماذا نفعل؟ نعم ثلاثة أكثر ما يضر الشيخ. فيجوز بالجميع يعني بكل ما سبق يجوز لأي واحد منها يعني مو يقسم بها جميعا لكن في صورة يأتي أنه يقسم بها جميعا بهما معا لا تستعجل. فإذا حصل في واحد منها تعين وإذا تعدد يعني كان عندنا هم حرير هم عندنا ثوب نجس هم عندنا ثوب متنجس مثلا هم ثوب مذهب مثلا وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول قدم المتنجس على النجس الذي يعني قدم الذي نجاسته عرضية. وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني قدم الحرير على النجس والمتنجس. افترض أن ثوبين أحدهما حرير والآخر نجس أو متنجس يقول كفنه بالحرير ولا تكفنه بالنجس أو المتنجس. خب ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة يعني النجس والمتنجس والحرير هاي الثلاثة وبين غيرها قدم الغير قدم الغير حتى لو كان متخيل مقتضى العبارة هكذا مقتضى عبارته هذا. ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه افترض أدنى إما جزء ما لا يؤكل لحمه أو شنه أو مذهب خب فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا هذا الاحتياط حسن لكن أساسا مخير ما تكفنه بهذا أو هذا لكن الأحوط أن شنو تكفن بهما معا يعني هم بالمذهب هم بال هم بما لا يؤكل لحمه. خب المسألة 287 لا يجوز التكفين بالمرصوب حتى مع الانحصار أقول شيء قدم الغير غير غير ال... غير الثلاثة بل المذكورين فيما سبق شيخنا يعني بعبارة أخرى يقدم المذهب على الحرير والنجس والمتنجس يقدم ما لا يؤكل لحمه على الحرير والنجس والمتنجس وذكر خمسة أشياء شيخ نقول وش اللي ذكرها خلنا نشوف الحرير والنجس والمتنجس هاي ثلاثة ثم المذهب وما لا يؤكل لحمه. خب إذا دار الأمر بين هذه الثلاثة وبين غيرها كالمذهب وما لا يؤكل لحمه قدم الغير يعني قدم المذهب وما لا يؤكل لحمه. خب لا يجوز التكفين بالمرصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين هذا المورد الوحيد اللي يقول لك شنو ما في عندي علاج أنا دفن كما هو بعد واضح حتى لو لم يكن مستور العورة يعني لكن لا يدفن بالمرصوب. يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير. افترض قطن مخلوط مع حرير 60% قطن و 40% حرير يجوز أما لو انعكست النسبة فلا يجوز. واضح المسألة يجوز التكفين بالحرير غير الخالص يعني المخلوط يعني مو غير خالص بعد ما نقول هذا مو خالص حرير مو خالص لكن بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير الخليط عن المادة المخلوطة مع الحرير سواء كانت مادة أو مادتين لا يفرق بل الكلام عن غير موضع الاضطرار اختيارين. إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره يعني كفن الميت وتنجس الكفن بعد التكفين بنجاسة من الميت أو من غيره من الميت كما لو خرج دم أو غائط أو ما شابه ذلك من الميت أو من غيره كما لو أصيب أحد الأشخاص بجرح فتنجس الكفن يقول وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر إزالة هذه النجاسة ولو بعد الوضع في القبر بغسل يعني نفس الكفن إما أن نخرج الميت ونغسل الكفن أو بأي شكل من الأشكال نخرج النجاة نزيل النجاة خب ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقبض نقطع القطعة مثلا المتنجسة إذا كان القبر لا يؤثر في شنو في الساتر كما لو كانت النجاة في وين في الإزار وفي آخر الإزار صارت النجاة أصلا نقطع هذه القطعة الزائلة وانتهى الموضوع مو كذي ما في أي مشكلة بغسل أو بقرض القرض يعني قاض أو ما شابه ذلك خب لا أو بقرض لا يضر بساترية الكفان ساترية يعني ساترية الكفان أما إذا أضر فمشكل وإن لم يمكن ذلك إذا لم يمكن ذلك يعني لم يمكن التطهير الغسل ولا القرض كما لو كان القرض يؤدي إلى ماذا إلى كشف العورة ففي هذه الحالة إنه يسقط التطهير لا نخوضه بحيث تنكشف العورة خب بل حتى بقية البدن يعني وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان خب وجب تبديله وإن لم يمكن ذلك يعني لم يمكن الغسل أو القرض وجب تبديله الكفن مع الإمكان مع عدم الإمكان يسقط يسقط التبديل وكل ذلك نعم لا لا قلنا بعد الدفن لا يضر بل من المجزوم غالبا ان النجاسه تحصل بعد الدفن شيخنا عرفت بعد الغسل بعد الدفن احسن 3 ايام غالبا ينتفخ بطن الميت وشنه ينفجر او ما شابه ذلك في هذه الحاله ما حد يلتزم بانه شنه بانه احفر الميت أحضر الخبر وهذا القدر الواجب من الكفن الآن يأتي إلى بحث من أين نأتي بأموال الكفن غالبا هذه البحوث حيث المسألة أيضا ابتلائية في مجتمعاتنا ما أكو مشكلة ولا أكو مشاذة ولا منازعة في هذه الأمور لكن قد تحصل في بعض المجتمعات وتعارف الفقهاء من الزمن القديم على التعرض لهذه المسألة خب هذه المسألة وكل مسألة القادمة مثلائية لكن لا بأس بالتعرض لها حيث لا تكون من بعض الفوائد القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة هناك قدر واجب كالستر مثلا ما بين السرة والركبة المئزر مو عندنا قدر زائد عليه لكن متعارف أمور متعارفة كالإمامة مثلا للميت أو كستر ما بين الصدر إلى الحرمين مثلا هذا أيضا أمور كذا متعارفة مش متعدي خب يخرج من أصل التركة يعني من نفس الأموال التي تركها الميت قبل أن نستفي منها أي شيء يعني أول ما يموت الميت نروح ناخذ هذه الأمور وماذا ناخذ هذه الأشياء وبعد ذلك نأتي نتصرف في بقية التركة قلنا هذه المسألة نظرية بالنسبة لمجتمعاتنا مو عملية لا قبل أن تصل إلى الورثة يستثنى من سؤال الشيخ يقول إذا كانت أموال الميت بعد موته بلحظة واحدة تنتقل إلى الورثة مو بمجرد أن يموت تنتقل إلى الورثة خب كيف نتصرف فيها التفت معي حتى الآن المستحبات المتعارفة الآن خب وهذه تخرج من ماذا؟ من أصل التركة قبل الدين والوصية يعني قبل أن نستثني دين الميت ووصيته دين الميت كما لو كان عليه ديون لأشخاص لأنه قبل أن تنتقل إلى الورثة أصلا تستثنى منها مشنه الديون والوصية التي أوصى بها الميت كما لو أوصى ب200 دينار لهذا الميت الذي توفي وقبل أن تصل أمواله إلى ورثته تخرج منها ال200 دينار تعطى لك ثم شنو تنتقل الأموال مو كذي هذا أيضا الكفن من ضمن الأمور التي تستثنى بل حتى غير الكفن كما لو احتاج إلى دفع مبلغ لشراء القبر مثلا نفس الكلام هو الكلام قبل أن نذهب إلى الدين جيد قبل ان نصل قبل ان نصل هو يقول قبل الدين قبل الدين مقتضاه انه شنو قبل الدين مقتضاه انه يقرأ هذا مقدم على ذلك. وكذا الحال في مؤونة تجهيزه ورفعه من السر والكافور وماء الغوث وقيمة الأرض، حتى قيمة الأرض في بعض المجتمعات يحتاجون إلى رفع قيمة، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، أرض مباحة مو أرض مملوكة، بعض الأحيان أرض مملوكة وأنا أشتري فيها قطعة من الأرض للقبر، بعض الأحيان أساسا هي صحراء واسعة وليست ملكا لأحد، لا كما الظالم يضع يده ويقول لا أجيز لأحد أن يدفن ميتا في هذه الأرض إلا إذا دفع مبلغين، واضح في أرض مباحة مو ملك لأحد على أساس تفرض عليه يدفع مبلغ، لا كما الظالم يتدخل، أرض مباحة يقول حتى في مثل هذا المورد أيضا شنو هذا يصرح عن المورد السابق، هناك الأرض مملوكة لما قال وقيمة الأرض، الأرض هناك مملوكة لشخصين أنا أرفع له 100 دينار ليعطيني قطعة منها ليدفن فيها الميت، أما في المورد الثاني الأرض مباحة مو ملك لأحد، واضح الفرق بين الموردين. خب وأجرة الحمل والحفر ونحوها أيضا داخلة في ماذا؟ فيما يخرج من أصل التركة، كفن الزوجة على زوجها، هذه المسألة توفيت الزوجة فمن أين نخرج الكفن؟ يقول كفن الزوجة على زوجها حتى وإن كانت صغيرة، يعني الصغيرة يعني شنو دائما قلنا ما يقولون صغيرة يعني لم تبلغ، من تبلغ يقولون كبيرة بعد، كما لو تزوج بنت عمرها 5 سنوات لا يجوز له الدخول بها بلا إشكال، ما لم تبلغ لا يجوز له الدخول بها بإجماع المسلمين. وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، كما لو تزوجها وبعد ساعة من شدة الفرح توفيت، خب هي غير مدخول بها مو، خب يقول أيضا كفنها على زوجها، خب وكذا المطلقة الرجعية أيضا كفنها على زوجها، ليش؟ لأنها بحكم الزوجة على المشهور، ويقول في الخوي أنها شنو قلنا سيد الخوي المشهور يقولون بحكم الزوجة، سيد الخوي يقول بل هي زوجة المطلقة الرجعية، المعلقة شنو يعني ما عندنا من الزوجة المطلقة، ذيك التبروات المعلقة ذيك غير ذيك هم زوجة لكن شنو هو مين عايش في بيت الزوجية ناكل مثلا أو مطلع على بيت زوجها بيت أهلها وما شابه ذلك، بس ذيك زوجة شيخنا المرأة إما زوجة أو غير زوجة، وش تقصد المعلقة أنت؟ إلا طرحت أنه شخص طرد زوجته من بيته، مو تقصد طردها من بيته هي زوجته لو من زوجته طلقها لا زال زوجته، يعني إذا عندك فرد آخر تقصد به بالمعلقة هذا المصطلح، عادة إذا قالوا هذه معلقة يعني زوجها مش عارفينها من بيته طاردينها، هذه لا زالت زوجته ما قال لها أنت طالق. وكذا المطلقة الرجعية والناشز والمنقطعة، الناشز إذا كانت امرأة عافية لزوجها مو عافية لزوجها، إذا كانت امرأة عافية لزوجها والمنقطعة غير الدائمة، يعني غير الدائمة يعني المتعة على الأظهار، ولا فرق في الزوج على الأظهر قلنا بعد فتوى، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر، كما لو كانت المرأة مثلا صغيرة والزوج صغير أيضا لم يبلغ، الزوج تزوجوا بإذن الولي كما سيأتي في كتاب النكاح، يقول الزوج كان قد يكون صغير قد يكون كبير قد يكون مجنون قد يكون عاقل لا نفرق، إذا كان صغير أو مجنون الولي يتولى إخراج المال من إخراج الكفن من أمواله، فلو كان قاصرا اختصره الولي من اقتطعه الولي من ماله، قاصر يعني الصبي أو شنو أو مجنون، يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته. أما إذا اقترن الموت موت الزوج بموت الزوجة أو تأخر موت الزوجة على موت الزوج فلا دليل على أن الكفن من ماله. واضح؟ إذا توفيت الزوجة قبل الزوج يخرج الكفن من مال الزوج، ما في مشكلة. لكن لو توفي معا أو توفيت الزوجة بعد الزوج بساعة من شدة الحزن مثلا لا يخرج كفنها من ماله. أن لا يقترن موتها بموته وأن لا تكفن من مال متبرع. أما إذا تقدم شخص وقال أنا أتبرع بكفن فلانة إذا علم التقدم بريء. أما إذا ما علم كما لو توفي في حادث حدث حادث وتوفي لا ربما هذا تقدم بدقيقة بدقيقتين بس تقدم لا يعلم هذا يقال اقترب هنا لأنه الدقة العقلية غير ممكن شيء يعلم. خب يعني بالدقة العقلية لازم واحد منهم توفي قبل الآخر. الدقة تقتضي دائما وعلى وجه الأرض ما في اثنين في لحظة واحدة يتوفيان. إذا تريد تقسم الثاني إلى أجزاء وهذه الأجزاء إلى أجزاء لازم واحد قبل الثاني. نستفيد؟ خب هنا نفس الكلام. وأن لا تكفن من مال متبرع. أما إذا تقدم شخص وقال أنا أتبرع بكفنها أو من مال نفسها كما لو كان عندها أموال وكفنت من أموال نفسها بوصيتها أو قالت إذا توفيت أني أموال زوجي هذه مشبوهة لا أريد أن تكفنوني بأموال زوجي من أموالي أني. خب وأن لا يكون بذل الكفن أيضا من الشروط. شوف يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها الشروط الأول أن لا يقترن موتها بموته، الثاني أن لا تكفن من مال متبرع أو من مال نفسها بوصيتها، الثالث وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا كما لو كان الزوج هو مفلس جدا. فلو توقف بذل الكفن من الزوج يعني على الاستقراض او فك ماله من الرهن وكان متمكنا من هذا الفعل بدون اي حرج جيد يروح يقترض وشنه ويشتري كفن لزوجته. او عنده مال مرهون. شلون يعني عنده مال مرهون؟ عنده اموال، عنده بقرة مثلا وهذه البقرة مرهونة عند شخص فيأتي بحث الرهن ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الرسالة العملية. هناك سيأتي إن شاء الله ما المقصود بالرهن، لكن بشكل إجمالي في بعض الحالات يقوم شخص مثلا باقتراض أو بأي عمل معين فيطلب منه رهن كضمان لشنه للمال المقترض مثلا. رهن احنا نقول هذا مرهون بعد لا يمكن بيعه، لا يمكنه بيع البقرة بعد ما لم يفك الرهن، ما لم يسدد المبلغ فيفك الرهن مثلا. انا عندي 100 دينار فتقول لي اريد رهن من اعطيك هذه البقره لكي تضمن اموالك، فانا اذا ما سددت المال في وقت فتقدر تبيع البقره وشنه؟ وتاخذ ال 100 دينار اللي عندك. واضح؟ خب في هذه الحاله طبعا ستاتي في مزيد بيان لهذه المساله في كتاب الرهن، لكن بشكل اجمالي يقول اذا كان متمكن من فك الرهن باي شكل من الاشكال يقول يجب. أما إذا كان في ذلك حرج عليه وإلا لم يجد. فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن في ذلك الاستقراض وفك الرهن يعني حرج عليه تعين ذلك. وأما إذا كان فيه حرج وإلا لم يجد. خب كما أن كفن الزوج على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السر والكافور وغيرهما مما عرف على الأحوط وجوبا. يعني الأحوط وجوبا شنه؟ الحاق سائر مؤن التجهيز بالكفن. الكفن فتوى عنده لأنه على الزوج، أما بقيتها فالأحوط وجوبا أن يكون على الزوج أيضا. سيأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة بعد مسألتين. الزائد على المخلار الواجب وما يلحقه في المثال 256 سيأتي شيخنا. الزائد على المخلار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مهن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. نوقف المثال الدرس القادم لو نواصل. الدرس القادم. خب نلقي هذه المسألة إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.